أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من كل شيء خاضع له. يا من كل شيء خاشع له. يا من كل شيء كائن له. يا من كل شيء موجود به. يا من كل شيء منيب إليه. يا من كل شيء خائف منه. يا من كل شيء قائم به. يا من كل شيء صائر إليه. يا من كل شيء يسبح بحمده. يا من كل شيء هالك إلا وجهه. سبحانك يا لا إله إلا أنت. الغاوث الغاوث الغاوث. خلصنا من النار يا رب. يا من لا مفر إلا إليه. يا من لا مفزع إلا إليه. يا من لا مقصد إلا إليه. يا من لا منجى منه إلا إليه. يا من لا يرغب إلا إليه. يا من لا حول ولا قوة إلا به. يا من لا يستعان إلا به. يا من لا يتوكل إلا عليه. يا من لا يرجى إلا هو. يا من لا يعبد إلا هو. سبحانك يا لا إله إلا أنت. الغاوث الغاوث الغاوث. خلصنا من النار يا رب. سبحانك يا لا إله إلا أنت. الغاوث الغاوث الغاوث. خلصنا من النار يا رب. بعد التوكل على العلي القدير نشرع البحث في هذا اليوم والكلام في الجهة الثانية من الدليل الشرعي. ولا ننسى أن أصل الكلام كان في الدليل، وقلنا بأن الدليل يقسم إلى دليل عملي ودليل محرز، إلى أصل عملي وإلى دليل محرز. والدليل المحرز يقسم إلى دليل محرز عقلي ودليل محرز شرعي، والدليل المحرز العقلي فيه اللفظي وغير اللفظي. وقلنا في الدليل المحرز الشرعي، عفوا قلنا دليل محرز، دليل محرز عقلي ودليل محرز شرعي. الدليل المحرز الشرعي فيه لفظي وفيه غير لفظي. والدليل المحرز الشرعي يكون البحث كما أشرنا سابقا إلى هذا المعنى، يكون البحث في ثلاث جهات: الجهة الأولى في دلالة الدليل الشرعي، الدليل المحرز الشرعي، والجهة الثانية في دلالة الدليل، والجهة الثانية في إثبات الدليل المحرز الشرعي، والجهة الثالثة في إثبات حجية الظهور. بتعبير آخر، في ثلاث جهات: الجهة الأولى في الدلالة أو في الظهور، الجهة الثانية في إثبات الصدور، إثبات الصغرى، الجهة الثالثة في إثبات حجية الظهور، إثبات الكبرى. ففي الدلالة أي في الجهة الأولى انتهى البحث، انتهينا من البحث في الجهة الأولى، والآن سنشرع في الجهة الثانية، ومرة تكون الثانية ثالثة والثالثة ثانية في مراحل أخرى، لكن الآن نلتزم في هذه المرحلة بأن يكون البحث عن صغر الدليل، عن إثبات صغر الدليل، عن إثبات صدور الدليل من الشارع، هو الجهة الثانية في بحث الدليل الشرعي المحرز، الدليل المحرز الشرعي. فقلنا بعد أن نعرف بأن، لنقول على سبيل المثال بأن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، دالة على الوجوب، تدل على الطلب الوجوبي، تدل على النسبة الإرسالية، تدل على النسبة الطلبية، ظاهرة في النسبة الإرسالية، ظاهرة في النسبة الطلبية. في الجهة الثالثة سنبحث هذا الظهور، حجية هذا الظهور، نقول هذا الظهور حجة، هذا الظهور منجز ومعذر، الحجية في الأصول هذا المقصود منها، يكون منجز ومعذر. في هذه الجهة الثانية ما هو البحث؟ البحث عن أن هذا الدليل هل هو فعلا صادر؟ كيف أعرف أن هذا الدليل قد صدر عن الشارع المقدس؟ ما هي الطرق المتبعة لإثبات بأن هذا الدليل قد صدر عن المعصوم عليه السلام؟ ليس كل رواية أخذ وأقول هذه صادرة عن المعصوم، يوجد ضوابط من خلال هذه الضابطة والشروط، من خلال الضوابط والشروط أعرف بأن هذه، أطمئن بأن هذه قد صدرت عن الشارع، أتيقن بأن هذه قد صدرت عن الشارع، أتعبد بأن هذه قد صدرت على الشارع، وتلك لا أخذ بها لأني لا أتيقن من صدورها عن الشارع، ولا أتيقن من التعبد بصدورها عن الشارع المقدس. إذن الآن كيف أثبت، كيف أثبت بأن هذا الدليل قد صدر عن الشارع المقدس، قد صدر عن المعصوم؟ إذن بحث اليوم هو إثبات صغر الدليل، إثبات صدور الدليل من الشارع، كيفية إثبات الصدور، ما هي طرق إثبات صدور الدليل من الشارع المقدس، كيف أعرف أن هذا الدليل قد صدر عن الشارع المقدس، عن المعصوم عليه السلام؟ فيقال في المقام بأن إثبات صدور الدليل عن الشارع يكون بطريقين. الطريق الأول هو الإثبات الوجداني، والطريق الثاني هو الإثبات التعبدي. الإثبات الوجداني أي إحراز الصدور وجدانا، أحرز وجدانا بأن هذه الرواية وهذا الدليل قد صدر عن المعصوم عليه السلام. والإثبات التعبدي هو جعل حجية لهذا الدليل، لا أحرز أن هذا الدليل قد صدر عن الشارع المقدس، يبقى الشك في هذا كما تحدثنا هناك في الأحكام الظاهرية، فالشارع يجعل الحجية لهذا الطريق، أو لو صح وقلنا لهذا الظن، وللتقريب في المثال نقول نحن في الأحكام الظاهرية الأمارات أو الإمارات والأمارات والأصول العملية، قلنا بعد الشك بالحكم الواقعي ماذا نفعل؟ نشك بالحكم الواقعي، يبقى الشك، لكن الشارع جعل الحجية لأخبار الآحاد، ورغم من أنها تؤسس وتولد الظن ليس فيها القطع، لكن الشارع جعل الحجية لها، جعل هذه منجزة ومعذرة، فيجب اتباع هذه الطرق كأخبار الآحاد. فإذا عندي إثبات وجداني وإثبات تعبدي. سيأتي الكلام والحديث والتفصيل ضمن هذه المرحلة لاحقا إن شاء الله في الإثبات التعبدي. كلام اليوم في الإثبات الوجداني، وهو إحراز الصدور وجدانا. في الإثبات الوجداني له عدة طرق، والطرق الرئيسة التي تطرح وتبحث الآن في هذه المرحلة هي ثلاثة طرق. الأول هو التواتر، يثبت صدور الدليل عن الشارع بالتواتر. الثاني هو الإجماع، يثبت صدور الدليل عن الشارع بالإجماع. الثالث سيرة المتشرعة، يثبت صدور الدليل عن الشارع بسيرة المتشرعة. إذن عندي تواتر وعندي إجماع وعندي سيرة متشابعة. التفت إلى هذه، ليس التواتر ولا الإجماع ولا السيرة المتشرعة هي الدليل، وإنما هذه تكشف عن الدليل، فالدليل هو الحجة لو صح التعبير بهذه الخصوصية. بتعبير آخر نقول ليس التواتر ولا الإجماع ولا المؤسرة المتشرعة هي الحجة وهي المتبعة وهي المنجزة والمعذرة، وإنما التواتر والإجماع والسيرة تثبت صدور الدليل. نقول تثبت الدليل، أي تثبت صدور الدليل من المعصوم عليه السلام. والدليل الصادر من المعصوم هو الذي يدل على مدلول، والذي يكون ظاهرا في معنى أو في حكم، فيكون هذا الحكم أو هذا المدلول أو هذا المعنى حجة لحجية الظهور. مجرد نريد أن نقرب المعنى إلى الإذهان. إذن الكلام في الإثبات الوجداني، وسيكون الحديث في الخبر المتواتر في التواتر، أو في الخبر المتواتر وفي الإجماع في التواتر وفي الإجماع وفي سيرة المتشرعة. في الإثبات عندما نقول إثبات وجداني أي نحرز الدليل، لذلك قلنا الإثبات التعبدي هو جعل الحجية لعدم تحقق الإحراز أو لعدم تحقق اليقين أو لعدم تحقق القطع بالحكم الشرعي. والإثبات الوجداني هو يحصل فيه، لنقول لو صح التعبير، يحصل فيه القطع بالحكم الشرعي، يحصل فيه اليقين بالحكم الشرعي. إذن بالتواتر يحصل عندي اليقين بالدليل وبصدور الدليل من المعصوم، والدليل يدل على الحكم الشرعي فنتيقن بالحكم الشرعي. وبالإجماع يحصل عندي اليقين بصدور الدليل المعصوم، وباليقين بصدور الدليل يحصل اليقين بالحكم الشرعي الذي يدل عليه الدليل. وبسيرة المتشرعة أيضا نتيقن من صدور الدليل من المعصوم، وبهذا التيقن نتيقن من الحكم الذي يدل عليه هذا الدليل، ونقطع بالحكم ونقطع في بالدليل، وهكذا سواء كان بتعبير التيقن أو بتعبير القطع، حتى تكون القضية واضحة عندنا ونتذكر مباني ومباحث القطع التي تحدثنا عنها سابقا. ليس فقط في التواتر يكون الحديث عن نظرية الاحتمالات وتراكم الاحتمالات وعن الاستقراء ونحوها من معاني، وإنما حتى في الإجماع وبسيرة المتشرعة يجري هذا الأمر وهذا الكلام. فنحتاج إلى أن نتحدث عن الاحتمالية ونظرية الاحتمال والاستقراء بصورة إجمالية، ثم ندخل في البحث. قلنا بأن الإثبات الوجداني يحصل فيه اليقين أو يحصل به اليقين بالحكم الشرعي، واليقين بصورة عامة أي القاطع بصورة عامة كما أخذنا سابقا، يوجد قطع موضوعي ويوجد قطع لو صح التعبير ذاتي. في هذا المقام تطرح بهذا العنوان. هناك كان قطع طريقي وقطع موضوعي. في بحوث القطع كما أشرنا إليها هناك. فالكلام هنا نتحدث عن القطع الموضوعي. والقطع الموضوعي يحصل إما بصورة أولية وبدون أن يستنتج من شيء أو من مقدمات، وممكن أن يحصل من الاستنتاج من مقدمات. إذن عندي اليقين موضوعي وذاتي، قلنا ليس لنا كلام الآن في هذا التفصيل وهذا التقسيم، لكن بصورة عامة نعرف هذا الشيء. وقلنا في مباحث أو القطع موضوعي وذاتي، وهنا قلنا القطع طريقي وموضوعي في بحوث سابقة، وإن شاء الله في مراحل لاحقة سنبين معنى كل من هذه العناوين. واليقين أو القطع الموضوعي أو اليقين الموضوعي أيضا يكون على قسمين، قسم يقين موضوعي أولي وهذا غير مستنتج من مقدمات ومن قضايا، ويقين موضوعي أو قطع موضوعي مستنتج، هذا إذن مستنتج من مقدمات. الكلام أيضا في القطع الموضوعي المستنتج، اليقين الموضوعي المستنتج، هذا له سببان أو يستنتج من سببين أو له منشآن. فيكون على قسمين، إذن اليقين الموضوعي المستنتج يكون على قسمين، يقين موضوعي مستنتج استنباطي، ويقين موضوعي مستنتج استقرائي. الآن نريد أن ندخل بهذه العناوين حتى نعرف المدخل الذي نريد أن نصل إليه وللموضوع الذي نريد أن نصل إليه. نقول اليقين الموضوعي المستنتج الاستنباطي، ماذا نقصد به؟ وقلنا مستنتج استنباطي ومستنتج استقرائي. ماذا نقصد بالمستنتج الاستنباطي؟ يعني يقين موضوعي أو قطع موضوعي مستنتج استنباطي، ماذا نقصد به؟ نقصد أن عملية الاستنباط المنطقية كالاستلزامات المنطقية والتضمن، الاستبطان لو صح التعبير المنطقي، هذه العلاقات المنطقية هي التي أيضا تدخل في استنتاج هذا اليقين وفي حصول هذا اليقين وفي إنشاء هذا اليقين، أي القياسات المنطقية تدخل في استنتاج هذا اليقين وفي استنباط هذا اليقين وفي حصول هذا اليقين. فاليقين الموضوعي المستنتج الاستنباطي كيف يحصل؟ عندي قضية متيقنة، أتيقن بقضية، أقطع بقضية، وبعلاقة منطقية لوجود ملازمة واستلزام بين هذه القضية وقضية أخرى أو للتضمن، لأن هذه القضية التي أتيقن بها تتضمن تلك القضية فأتيقن بالقضية الثانية، هذه أيضا مستفادة من هناك. إذن من المنطق أستفيد هذه القضية. إذا حصل تلازم بين زيد وعمر في التواجد في الدرس، فعندما أتيقن بوجود زيد فأنا متيقن بوجود عمر. لماذا؟ للتلازم والاستلزام والتلازم لنقل والربط الأكيد بين وجود زيد ووجود عمر في الدرس، فأتيقن بالأولى والاستلزام بينهما أتيقن بالثانية. أو بالاستبطان أو بالتضمن، إذا كانت القضية الأولى متيقنة تتضمن القضية الثانية فأتيقن، إذا وجدت أو تيقنت بوجود القضية الأولى فأتيقن بوجود القضية الثانية لأنها تقع ضمن القضية الأولى، فإذا وجدت الأولى وتيقنت بالأولى يقين أتيقن بالثانية، إذا قطعت بالأولى أقطع بالثانية التي تكون ضمن الأولى، فهي موجودة بالتأكيد ومتيقنة بالتأكيد. فهنا عندي يقين موضوعي، الكلام قلنا في المستنتج، يقين موضوعي مستنتج استنباطي. إذن من علاقات، لو صح التعبير، من قياسات منطقية، والقسم الآخر هو يقين موضوعي أو قطع موضوعي، يقين موضوعي مستنتج استقراء. هذا من أين يحصل؟ يحصل من تراكم، من تراكم احتمالات، احتمال هذه القضية واحتمال في هذه واحتمال، ويضاف الاحتمال إلى الثاني والاحتمال الثالث والرابع والخامس، من مجموع الاحتمالات يحصل عندي اليقين. هناك ماذا كان في الاستنباطي؟ في الأصل عندي يقين، ولوجود علاقة لنقل وقياس منطقي استفيد اليقين الثاني. هنا ليس عندي يقين، عندي احتمال واحتمال واحتمال واحتمال، من مجموع الاحتمالات يحصل اليقين. كيف يحصل اليقين في هذه القضية الثانية؟ احتمال يضاف إليه احتمال، بتراكم الاحتمالات نحو إثبات القضية أو احتمال إثبات القضية بالتراكم، تزداد قيمة احتمال إثبات القضية. وفي المقابل نقيض هذه القضية أو نفي هذه القضية يتضاءل القيمة لها أو القيمة الاحتمالية لها، هنا تزداد وتلك تتناقص، لأن مجموع المجموع أو لنقل الرقم الاحتمالي الكلي هو واحد من واحد، فهذه لصدق القضية له نسبة، ومكمل الواحد يكون لكذب القضية، لثبوت القضية يكون قيمة احتمالية، وللمكمل يكون، أي لمكمل الواحد يكون القيمة الاحتمالية لنفي القضية. فلو حصل قيم احتمالية لثبوت القضية أو لصدق القضية بنسبة لنقل 80%، يبقى 20% هو احتمال نفي القضية، وعندما تزداد هذه النسبة تصل إلى 99% مقابل 1%، إذا وصلت أكثر 99.5% إلى 0.5%، هذه الثانية 0.5% هي نقيض القضية أو نفي القضية، وتلك 99.5% لإثبات القضية، إلى أن تصل إلى درجة هنا يتصاعد الاحتمال، وهناك يتناقص إلى أقصى حد، إلى أن يصل إلى درجة لا يتمكن الذهن البشري تكوينا قانون طبيعي من الله سبحانه وتعالى، إلى أن يصل إلى درجة وبسبب ذلك القانون، لو صح التعبير، بسبب ذلك القانون أو بسبب تلك الخصوصية التكوينية الموجودة في الذهن البشري تلغى تلك، تنسى تلك القيمة، لا يلتفت إلى تلك القيمة، يتعامل معها كالعدم. إذا كان النفي ونقيض القضية عبارة عن صفر، عبارة عن عدم، إذن إثبات القضية كم يكون؟ يكون 100%، فيحصل اليقين، يحصل القطع. هذا مجرد أيضا كفكرة عامة على هذا الموضوع. وندخل لنقل في التواتر أيضا على نحو المثال لكي نفهم ما طرحناه قبل قليل، ونعرف كيف تتصاعد القيم الاحتمالية من جانب صدق القضية وتتناقص في جانب نفي القضية ونقيض القضية، وما علاقة هذا في موضوع اليوم والخبر المتواتر. فيعرف في المنطقة الخبر المتواتر، نريد الآن فقط أن نفرق وماذا قال السيد الصدق قدس نفسه الأول السيد الأستاذ محمد باقر الصدر، ماذا قال في الأسس المنطقية للاستقراء، وماذا يريد، ما هو المحور أو أحد المحاور الرئيسة في النقاش، في النقاش هناك. قالوا في المنطق بأن الخبر المتواتر هو إخبار جماعة كثيرين، خبر متواتر هو أن يحصل إخبار من جماعة بهذا الخبر، إخبار جماعة كثيرين يمتنع تواطؤهم على الكذب، يمتنع أن يتفقوا على الكذب، يمتنع أن يصدف كذبهم جميعا، يصدف كذبهم جميعا، يمتنع أن يصدف كذبهم جميعا. إذن الخبر المتواتر هو إخبار جماعة كثيرين يمتنع تواطؤهم على الكذب، يمتنع اتفاقهم على الكذب، يمتنع أن يكون كذبهم صدفة أو اتفاقا. وعندما أحلل لنقل بالتحليل ولتقريب القضية، وعندما أحلل هذه القضية الخبر المتواتر إخبار جماعة كثيرين، هذه قضية أولى، إذن ماذا عندي هنا؟ عندي عدد كثير من المخبرين، هذه القضية الأولى. والقضية الثانية يمتنع تواطؤهم على الكذب، أي من تواطؤ؟ يمتنع تواطؤ الكثيرين، يمتنع تواطؤ الجماعة الكثيرين أو المخبرين، يمتنع تواطؤ المخبرين الكثيرين على الكذب، هذه قضية ثانية. وهي لنقول نرتب هذه القضية، نقول كل عدد من المخبرين بهذه الكثرة أو بتلك الكثرة أو على نحو الكثرة، كل عدد من هذا القبيل أو بهذه الكثرة من المخبرين يمتنع أن يتواطئ هذا العدد على الكذب. إذن هنا أيضا أقول أقدر أن أحصل هنا على صغرى وكبرى. الصغرى هي يوجد عدد كبير من المخبرين بالخبر الفلاني، والكبرى كل عدد لمخبرين كثيرين بخبر فيمتنع تواطؤ هؤلاء على الكذب فهم صادقون. إذن إخبار الكثيرين بالخبر الفلاني صادق لامتناعهم، طبعا هذه النتيجة. هذه لو صح التعبير من أخبار التواتر، لا بس بأن نشير ونستأنس ونتبرك بذكر أهل البيت سلام الله عليهم. ففي آية التطهير
ففي آية التطهير أول شيء هذه من يريد أن أيضا يسجل إشكالات ويرد ويتصدى للحديث عن صاحب النظرية الموحدة ومن انخدع في هذا الخط، نقول من أين تثبت أن آية التطهير خاصة بأهل البيت؟ نقول من أين تثبت أنها خاصة بأهل البيت سلام الله عليهم؟ أنت تقول صاحب النظرية الموحدة والنظام القرآني الموحد والسياقات لها مدخلية والآيات ووضع الآية ومكان الآية كما تقرؤون في مقدمات الكتب التي طرحت وفي البحوث التي أصدرها ذلك الشخص ومن سار في خطه، وبينا الكثير في كتب الفصل التي إن شاء الله صدرت أو ستصدر. الآن نقول سياق الآيات كما يحتاج علينا الآخرون بأن السياق في القرآن وكما أنت تدعي وتقول يشير إلى النساء والخطاب إلى نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف خرق هذا السياق يا صاحب النظرية الموحدة وأنت تقول حتى الحركات هذه الضمة والفتحة والكسرة كما يعني يستفاد من كلامك وكما يدعي من يدعي أنه يسير على خطك ويكتب في قصص الحروف وما أشبه هذا من البحوث ويشير إلى أن ويشار إلى أن الحركات لها التأثير والتغيير في المعنى إضافة إلى الحروف وتغير مكان الحروف وتقدم الحرف على الحرف الفلاني وتأخر هذا على ذاك، فكيف إذا تقدمت آية أو تأخرت آية أو تقدمت كلمة أو تأخرت كلمة؟ فالسياق يشير إلى نساء النبي صلى الله عليه وآله، فكيف خرق هذا ووضعت وجعلت هذه الآية وأتت هذه الآية وأتى الشارع المقدس وجعل الآية في هذا الموضع؟ فبناء على نظريتك إذا لم نقل بأنها خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا أقل من أنها تشمل نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبهذا جعلت الاحتجاج والدليل والبرهان للخصم. فكيف يخرج؟ طبعا سيبدأ يبرر ويخرج ويخدع من يريد أن يخدع ويدفع ما يريد أن يقول، لكن أيضا عندما يدفع هنا سيقع في تناقض مع ما سجله في أماكن أخرى، ومن يتابع يجد هذه القضية مجرد المراجعة. والحمد لله الله سبحانه وتعالى أكرم بني آدم بالعلم وبالتفوق وبالتطور العلمي، والحمد لله هو كل شخص يحاول أن يستغل جهل المقابل وجهل المقابلين فيحاول أن يطرح أمور اعتمادا على جهل الآخرين، ونحن نطلب من الجميع المطالعة والاطلاع والقراءة ولا أقل من البحوث القرآنية، خاصة الكلام كان في هذا. عندك جهاز كما يسمى بالحاسوب ويوجد كثير من البرامجيات لو صح التعبير وتسهل عليك المطلب والبحث، تستدعي كلمة وتأتي بالكلمات وتجد كيف وقع بالتهافت وكيف وقع بالاستحسان الوضيع لا يقول به مهما كان إنسان من المستوى الفكري الضعيف والضحل، مجرد استحسانات ما أنزل الله بها من سلطان. استدعي أي كلمة، استدعي الكلمات من القرآن واجعل الآيات أمامك، وهذه عملية سهلة وخطوة بسيطة في جهاز الحاسوب وفي البرامجيات التي تبحث في القرآن وفي باقي الكتب، كما يعني يوجد موسوعات ويوجد معاجم فيها بحوث عن هذه الأمور وفي مثل هذه الأمور، وخاصة الكلام في القرآن في القضية واسعة جدا وموجودة في متناول ممكن أن تكون في متناول الجميع، ومجرد الالتفات تجد التهافت عند القوم. إذن نقول الآن كيف نحن نثبت اختصاص هذه الآية بأهل البيت سلام الله عليهم؟ نقول من السنة، ممن دعا الله سبحانه وتعالى إلى اتباعهم من عدل القرآن، من القرآن الناطق. أثبتنا بأن المخصوص بهذه الآية هم أهل البيت سلام الله عليهم، هم محمد صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين. ومن السنة أثبتنا بأن النساء غير مشمولات بهذه الآية. كيف يرجع صاحب النظرية وأصحابه إلى السنة والسنة فيها رجال؟ يرجع إلى علم الرجال، لأن يوجد من السنة والروايات التي تقول أن نساء النبي داخلات في هذا كما يلتزم بها الكثير من المسلمين، ويوجد من يقول غير داخلات، ويوجد من يفصل. ماذا يفعل؟ يذهب إلى علم الرجال، يضطر. كيف يكفر أهل الأصول ويكفر الفقهاء؟ لأنهم يرجعون إلى علم الرجال. وكيف يكفر الرجال وعلم الرجال؟ هذه قضية ما أنزل الله بها من سلطان ولا تنطلي على أي إنسان، لكن إنا لله وإنا إليه راجعون. عموما الكلام الآن عام، وأيضا الدليل لنقول لو صح الرد على ذلك الشخص أيضا أو على عمومه، لكن يكفي القدح به على نحو الجزئية، لأنه يتحدث عن نظام موحد وعن لا اعتباطية. نحن نقول لا يوجد عصمة ولا يوجد نظام موحد، يوجد براء ذمة، يوجد حجية تنجيز وتعذير. طبعا نخطئ هنا ونصيب هناك، لكن هذا بمقدورنا، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا جميعا. لكن هو الذي يدعي وكفر الناس وكفر الأقوام على أجيال وقرون عديدة وعديدة، فهو يدعي النظام الموحد والنظام القانوني والنظام القرآني واللا اعتباطية والقصدية، فأي خرق له تنخرق القصدية، وينخرق ذلك النظام الموحد، وينخرق ذلك النظام القرآني الذي يدعي هو المعرفة به. نحن طبعا نقول كل شيء بسلطان وبقانون وبضابطة، لكن هذا من اختصاص أهل البيت سلام الله عليهم، لا نعلم به. نحن أعطى لنا أهل البيت سلام الله عليهم، أعطوا لنا هذه الطرق ونتبع هذه الطرق، وهي التي تكون منجزة ومعذرة، هي التي تكون حجة علينا وتكون معذرة لنا أمام الله سبحانه وتعالى، وتكون منجزة لنا، منجزة لله سبحانه وتعالى علينا لو خالفنا. إذن يكفي أن نقدح به شيء بسيط أو بصغرة من تلك الصغرات أو بتطبيق من تلك التطبيقات، فكيف إذا رجعنا إلى ما سجلنا نحن هناك؟ وستعرفون الكثير إن شاء الله. إذن عندي في المنطق يقولون بأن الخبر المتواتر هو إخبار جماعة كثيرين، إخبار جماعة كثيرين يمتنع تواطؤهم على الكذب. وقلنا من هذا نستطيع أن ننتزع، لو صح التعبير، نفكك الكلام ونحلل، نرجع الكلام إلى مقدمتين. مقدمة تقول يوجد عدد كبير من المخبرين، هذه صغرى، والمقدمة الأخرى الكبرى وهي كل عدد من هذا القبيل، كل عدد من هذا القبيل أي كل عدد من المخبرين كثير يمتنع تواطؤ هؤلاء المخبرين على الكذب، هذه كبرى. الآن أتي أطبق، أقول يوجد عدد كبير من المخبرين بأن آية التطهير خاصة بأهل البيت سلام الله عليهم. لاحظ عندما تريد أن تستدل أو تحتج على القوم، أيضا يوجد اتفاق وأجماع على أن أهل البيت كل من قال النساء داخلات، لو صح التعبير هذا، طبعا يوجد إبليس ويوجد من يشد عن هذا القول ممن يريد أن يعاند ويغالط، لكن بصورة عامة من سلك طريق لنقل الرواية والتفسير بصورة عامة ولو بصورة بسيطة، من سلك هذا الطريق مهما كان عنده نوع من الانحراف، مهما كان عنده نوع من الانحراف، فهو يشير إلى هذا المعنى. لم يخرج شخص وقد خرج أهل البيت سلام الله عليهم من هذه الآية. اتفق الجميع على أن أهل البيت سلام الله عليهم يدخلون في هذه الآية في آية التطهير. لكن أين صار؟ البعض يقول بأن النساء أيضا يدخلن في هذا. إذن يوجد تواتر، لو صح الآن لا ندخل بأنواع التواتر، لكن عندنا خبر متواتر أو يستفاد التواتر بأن هذه آية التطهير تشمل أهل البيت سلام الله عليهم، وعندنا في مذهب الحق بأنها متواترة باختصاصها بأهل البيت سلام الله عليهم. والحديث مع عموم المسلمين، قلنا إذن لا يوجد عندنا تواتر في دخول النساء في هذه الآية في آية التطهير، حتى عند الآخرين، حتى عند أهل السنة لا يوجد اتفاق، بل نستطيع أن نقول الأشهر والأدق عندهم، يعني الأكثر دقة من علمائهم والأرجح عندهم، أن النساء غير داخلات في هذه الآية. مجرد الآن للتبرق قلنا وللتطبيق. إذن يوجد عدد كبير من المخبرين بأن آية التطهير خاصة بأهل البيت سلام الله عليهم، وكل عدد كثير من هذا القبيل من الرواة من المخبرين يمتنع تواطؤهم على الكذب، من المخبرين بخبار يمتنع تواطؤهم على الكذب. الآن نقول إذن العدد الكبير من المخبرين بحديث أهل البيت سلام الله عليهم وباختصاص آية التطهير بأهل البيت سلام الله عليهم يمتنع تواطؤهم على الكذب، إذن هذا الحديث صادر فعلا عن النبي صلى الله عليه وآله، ويثبت فعلا أن الآية خاصة بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. عندي إذن صغرى كبرى، حصلت على نتيجة. هذه الكبرى، الكلام في هذا الكبرى هي الكلام هذا الآن، قلنا قياس واستنتجنا منه قضية. الكلام في هذه الكبرى، كل عدد كبير من هذا القبيل يمتنع تواطؤهم على الكذب. هذه الكبرى، بسبب هذه الكبرى والتي تدخل هي في التواتر، بسبب هذه الكبرى حصل اختلاف. فقال أهل المنطق بصورة عامة، أشاروا بأن هذه كل عدد كبير من هذا القبيل، أي أن لنقل التواتر أو هذه الكبرى التي هي أساس التواتر، أرجعوا هذه الكبرى واعتبروها قضية عقلية من القضايا الأولية في العقل. قالوا هذه الكبرى، كبرى التواتر، كل عدد من كبير يمتنع تواطؤها على الكذب، كل عدد كبير من المخبرين يمتنع تواطؤهم على الكذب، اعتبروها هذه قضية أولية، قضية عقلية أولية، هذه قضية مسلمة غير مستفادة من علوم قبلية، لو صح التعبير، غير مستنبطة من مقدمات ومن أقيسة وقياسات، وإنما هي قضية ضرورية ليست نظرية ومستفادة من البحث والنظر، وهي قضية أولية من القضايا الست، الأوليات الست، القضايا الأولية الست أو القضايا الضرورية. إذن هي قضية أولية ضرورية، عقلية، هذا القول المشهور. هنا شق السيد الأستاذ الشهيد الأول محمد باقر الصدر، شق لنقل حجب، شق حجابا من هنا وكشف نورا في هذا المقام، وهذا تجد تفصيل من هذا القبيل لو صح التعبير أو في هذا المحور في الأسس المنطقية الاستقراء. ماذا أشار؟ أشار إلى أن هذه القضية كل عدد كبير من هذا القبيل هذه ليست من القضايا الأولية في العقل، وإنما هذه قضية مستنتجة ومستفادة على أساس تراكم الاحتمالات وانتهت القضية. لاحظ هذه القضية، ما هو الفرق؟ نريد أن نفرق الآن حتى ندخل بالتفصيل. لاحظ في القضية في لنقل كلام أهل المنطق وفي قياس أهل المنطق قبل قليل الذي طرحناه، قلنا صغرى وكبرى ونتيجة. في القياسات المنطقية كما هناك طرحنا وكما سمعتم في المنطق ونحن أيضا سمعنا وقرأنا بأن النتيجة تكون أصغر أو مساوية للمقدمات، لا تكون النتيجة أكبر من المقدمات. في القياسات المنطقية النتيجة تكون أصغر من المقدمات، أما في الاستقراء فالنتيجة تكون أكبر من المقدمات. لاحظ عندي احتمال واحتمال 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 واحتمال، أصل إلى 99 احتمالا، وأصل إلى 1000 احتمال، وأصل إلى 1,000,000 احتمال في القضية الفلانية. بعد ذلك ماذا أؤسس؟ أقول كل كذا كذا، أؤسس كل يعني ما بعد 1,000,000 أيضا مشمولة بهذه الكلية. لاحظ هذه الفكرة. إذن أستنتج بعد ما بعد الاستقراء وبعد تراكم الاحتمالات، أستنتج في النتيجة أن كل كذا كذا لو صح التعبير، قبل هذا الكل كانت عبارة عن احتمالات ولها عدد، الآن أعطيت كلية لهذه القضية فالنتيجة أكبر من المقدمات في الاستقراء. كيف يحصل هذا اليقين في الاستقراء؟ أشرنا سابقا، قلنا القيم الاحتمالية في إثبات القضية تتراكم وتتصاعد وتتعالى، والقيم الاحتمالية في نفي القضية ونقيض القضية تتناقص وتتدنى لو صح التعبير، وتتسافل لو صح التعبير، وهكذا تتصاغر وتصغر وتصغر إلى أن تصل إلى درجة وإلى قيمة احتمالية تهمل من قبل الذهن البشري، تكوينا من الله سبحانه وتعالى تهمل من قبل الذهن البشري، فتكون كالعدم، فيكون نفي القضية وعدم صدق القضية عبارة عن صفر، عبارة عن عدم. إذن يبقى وجود القضية، ثبوت القضية، اليقين بالقضية، القطع بالقضية، هو اليقين، هو القطع، هو 100%. كيف هذا يطبق في الخبر المتواتر؟ يحتاج إلى أن قلنا الكلام يكون في التواتر، ونحتاج ونفس الكلام يجري في الإجماع، ونفس الكلام يجري في السيرة، ولكن قلنا ذكرنا التواتر كمثال لأن الكلام في المدخل والكلام في نظرية الاحتمالات، وسنذكر الأمثلة التي أشرنا إليها في المرحلة السابقة ونضيف إليها بعض الشيء وبعض البيان، أو ربما أيضا سنضيف بعض الأمثلة أو نضيف مثالا على أقل تقدير، وسنعرف كيف تتصاعد وتتراكم الأقيام خلال النقل وخلال كثرة وتعدد الرواة، وكيف تتناقص بالاتجاه الآخر باتجاه نفي القضية، وكيف سيؤثر كلما يتصاعد العدد هنا بمقدار راوي، كيف يتغير هناك أو تتغير النسبة والقيمة الاحتمالية لصدق القضية ولعدم صدق القضية. وأيضا نريد أن نشير بأن النتيجة القيمة الاحتمالية دائما هي للقضية هي واحد، عبارة عن واحد، ثبوت القضية عبارة عن 100%. فدائما إذا يثبت 80% يبقى 20% ينفي القضية. الذي يثبت القضية عبارة عن 80% يبقى عندي الذي ينفي القضية عبارة عن 20%. يثبت عبارة عن 99% يبقى 1%. هذا علينا أن نعرف بأن المجموع في النتيجة هو واحد، فما يعطى لصدق القضية من الواحد مكمل الواحد يبقى لكذب القضية أو لنفي القضية. راجعوا إن شاء الله، ونحن أيضا سنراجع وسيأتي الكلام في والتفصيل في تلك الأمثلة حتى نعرف بعض الشيء عن نظرية الاحتمالات التي طرحت في الأسس المنطقية الاستقراء الرياضي، الكتاب الذي أبهر الأعداء والذي أغاظ الأعداء، هذه بصورة عامة، والذي أدخل السرور والسرور إلى الأنبياء سلام الله عليهم وإلى الأمة سلام الله عليهم وللإمام صاحب العصر والزمان وإلى المؤمنين الصادقين الأخيار رضوان الله عليهم جميعا. فاستفاد من هذا العلم ومن العلوم الأخرى التي أفاضها وأنار بها السيد محمد باقر الصادر قدسة نفسه الزكية، استفاد منها النصارى، واستفاد منها اليهود، واستفاد منها أهل الإلحاد وتآمر عليه، واستفاد منها أيضا أهل السنة وتآمر على سيد محمد باقر الصدر وقتل سيد محمد باقر الصدر، وكان السبب الرئيس في تهيئة الظروف لمقتل سيد محمد باقر الصدر ودفن علم سيد محمد باقر الصدر بكل ما أوتوا من قوة. هم أهل المذهب وهم واجهات المذهب، وأقرأوا دائما وكرروا قراءة سيرة محمد باقر الصدر لأنها من الصغريات وهي جزء ضئيل على ما سيحصل على المعصوم سلام الله عليه. فكيف ستنتصر للمعصوم إذا لم تعرف المظلومية التي مر بها من يمهد للمعصوم سلام الله عليه كالصدر الأول والصدر الثاني رضوان الله عليهم؟ اللهم اجعلنا جميعا من الممهدين للمعصوم سلام الله عليه. اقرأوا، تعلموا، عيدوا سيرة المظلومين وكرروا على سيرة المظلومين حتى لا يستوحش أحدنا طريق الحق حتى لو كان هو السالك الوحيد في ذلك الطريق. علي مع الحق سلام الله عليه، والحق مع علي سلام الله على علي، وبقي أمير المؤمنين سلام الله عليه وحيدا إلا من البعض، إلا من الثلة الثلة، والتحق الجميع بالسقيفة كما دعا النبي صلى الله عليه وآله سنة وسنة وسنة، 3 سنوات الروايات تشير، ولم يلتحق معه إلا العدد القليل القليل، وبعض الروايات تشير إلى أنه لم يلتحق معه أكثر من 25 أو 25 شخصا بين امرأة ورجل وصبي. 3 سنوات النبي صلى الله عليه وآله صاحب الخلق العظيم والصادق الأمين وصاحب الإعجاز والبلاغة، وترك الإمام الحسن سلام الله عليه، وخرجت الزهراء قبل ذلك تطالب بحقها، وهكذا مع الحسن، وبقي الإمام الحسين سلام الله عليه، وقضى من قضى من أئمتنا سلام الله عليهم في السجون وفي الحبوس وفي المطامير، ويشكون الغربة والوحشة والوحدة، وهكذا الإمام سلام الله عليه الخاتم صاحب العصر والزمان، الإمام سلام الله عليه صاحب العصر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء أيضا سيعاني ويعاني. اقرأوا تعلموا عيشوا مظلومية المظلومين حتى تنتصروا وننتصر معكم إن شاء الله إذا وفقنا للإمام سلام الله عليه ولقضية الإمام وللسير في هذا الطريق الحق إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.